أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث عن تجسم الأعمال إلى تجسم القرآن الكريم في القبر. تجسم القرآن الكريم في القبر نجد حوله روايات كثيرة مبثوثة في كتب الأحاديث، ومن الكتب التي تصدت لجمع هذه الروايات كتاب البحار، بحار الأنوار، الجزء 92، وكذلك كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق رضوان الله عليه وعلى العلامة المجلسي. القرآن الكريم له في الآخرة والدنيا شأن خاص، هو أحد الثقلين، أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم، الثقلان اللذان خلفهما فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورواية إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي رواية متفق عليها بين السنة والشيعة، يرفضها النواصب الذين ليسوا مسلمين، لا سنة هم ولا شيعة، وربما يرفضها بعض من لا اطلاع له. ولكن أكثر الروايات في كتب إخواننا المسلمين السنة هي هكذا: إني تارك فيكم الثقلين، أو مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ولا توجد إلا رواية واحدة، وهي كما أتذكر ضعيفة، تقول كتاب الله وسنتي. من هنا فإن اهتمام المسلم بشكل مميز بالقرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام شيء طبيعي جدا. ومن هنا ينبغي أن نسجل سؤالا لإخواننا العلماء المسلمين السنة: هل يعتبر الاهتمام بمناسبات أهل البيت عليهم السلام شأنا خاصا بالشيعة، أو ليس شأنا قرآنيا لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ ولماذا لا نرى حقيقة في مناطق إخوتنا المسلمين السنة مراسم عزاء سيد الشهداء سلام الله عليه؟ لماذا؟ إذا رجعنا إلى كتبنا، إلى الأمور المتفق عليها في كتب الفريقين، نجد أننا جميعا ملزمون بمحبة أهل البيت عليهم السلام والاهتمام بذكرياتهم. بالنسبة للقرآن الكريم، الاتفاق بحمد الله قائم على الاهتمام بهذا الثقل العظيم الذي يفسره الثقل الآخر ويبين أحكامه الثقل الآخر. القرآن له في الآخرة شأن خاص. نجد عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات من شيعتنا ولم يحسن القرآن علمه في قبره ليرفع الله به درجته، فإن درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن، فيقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى. يعني كم يعرف الإنسان من القرآن بمقدار ما يعرف يرتفع. إن عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن أو على قدر عدد آيات القرآن يبدو أن المراد به ما هو ظاهره، أنه عدد الآيات 6666، هناك مراتب ودرجات في الجنة بهذا العدد، وعلو مقام الإنسان في الجنة له ارتباط بما يعرف من القرآن الكريم. بالنسبة للروايات التي تتحدث عن تجسم القرآن في القبر نجد ما يلي: أولا، بعض الروايات التي تتحدث عن كون سور معينة من القرآن الكريم هي نور القبر. هذه السور إذا كان الإنسان يهتم بقراءتها في الدنيا، في القبر تكون هي النور، أو في بعض الروايات نجد تعبير السراج. مثلا سورة الذاريات هي سراج القبر، عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة والذاريات في يومه أو ليلته أصلح الله له معيشته، وأتاه برزق واسع، ونور له قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة. كذلك نجد أن صلاة ليلة تامة بالقرآن، إذا الإنسان صلى أحيا ليل، مثلا ليلة القدر أو أي ليلة يحييها الإنسان، وأحياها ما بين قراءة لسور القرآن الكريم، ما بين صلاة، وفي الصلاة يقرأ بالقرآن، يعني مثلا بدل ما يقرأ سورة قل هو الله أحد يقرأ سورة ياسين، وبصلي له كم مثلا شيء 10-15 زوج، يعني شيء 30 ركعة أو أكثر، فيحيي ليلته بقراءة القرآن في الصلاة. صلاة ليلة تامة بالقرآن نور القبر. عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل: من صلى ليلة تامة تاليا لكتاب الله عز وجل، عز وجل ذكره، راكعا وساجدا وذاكرا، أعطي من الثواب ما أدناه أن يخرج من الذنوب كما ولدته أمه، إلى قوله عليه السلام: ويثبت النور في قبره ويجار من عذاب القبر. طبعا نحن هون بنسمع أنه إذا واحد أرى والذاريات بتكون الذاريات سراج القبر، لكن حتى واحد يدرك عمق المسألة يتذكر كيف ظلمة القبر، وأنه في هذا الظلام الحالك الدامس ما بيشوف إلا في ضوء طلع، شو هالضوء هذا؟ هذه والذاريات اللي كنت أراها عطول. المسألة إلى هونيك وضع آخر، يعني دائما لكي يدرك الإنسان حقيقة ما ينبغي أن يجعل نفسه يعيش ظروف هذه الحقيقة تماما. العاقل هو من يفكر في العواقب، العاقل هو من يتصرف على أساس وكأنه في هذه اللحظة الذي يتحدث عنها هذا الحديث أو هذه الرواية أو يحدثه عنها شخص ما. كذلك صلاة ليلة تامة، يعني منيح أنه واحد يفكر بعض المرات بيكون نشيط، ليلة القدر، ليلة نصف من شعبان، أول شعبان، ليلة الليلة الأولى من رجب، شي ليلة من الليالي يخلي الإنسان يعمل له شي عمل يحيي هذه الليلة بالصلاة بالقرآن أو يحييها بقراءة القرآن، على أساس ما في الروايات طبعا، يعني يرجع إلى الروايات ويعمل على أساسها لكي يزداد رصيده ولكي تكون هذه الأمور داخلة في حسابه. سورة ياسين أيضا نور القبر وثوابها عظيم جدا. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لكل شيء قلبا، وقلب وإن قلب القرآن ياسين. هذا الكلام عظيم جدا، إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن ياسين. من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين، وحضر غسله 30,000 ملكا كلهم يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، فإذا دخل في لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره مد بصره وأمن ضغطة القبر، ولم يزل له في قبره نور ساطع إلى عنان السماء إلى أن يخرجه الله من قبره، إلى قوله عليه السلام يقول الرب تبارك وتعالى يعني يوم القيامة: اشفع عبدي أشفعك في جميع ما تشفع، ويكون من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا الثواب الكبير الذي نجده أحيانا لعمل من الأعمال، أولا من الطبيعي أن يكون الإنسان لا يثاب الثواب الكبير على عمل إلا إذا كما يعبر بعض العلماء العباد إلا إذا حصل للإنسان من هذا العمل حالة. كيف حصلت له حالة؟ يعني مثلا واحد عم يتعلم السواقة، عم يتعلم جديد، ما بيقدر يبدع بالسواقة، لم تحصل له من السياقة حالة. إذا تعلم منيح صار يقدر يتصرف بالسيارة مثل ما بده، حصلت له حالة، يعني من كثرة السياقة من كثرة التكرار صار في تفاعل بينه وبين السياقة، صار مسيطر على كل وضع السيارة. الإنسان الذي يذكر الله عز وجل متى يؤثر ذكره؟ إذا حصلت له من هذا الذكر حالة. إذا قرأ بعض سور القرآن الكريم، وأكثر قراءة القرآن، أكثر قراءة هالسورة بالخصوص، من كثرة القراءة صار في له حالة من هالسورة، صار في مجال للتأثير. الإنسان كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام عن فضل قراءة القرآن بشكل عام، الإنسان إذا أكثر قراءة القرآن ظل عطول يقرأ قرآن عطول عطول عطول، تحصل له حالة بتفاعل مع القرآن، القرآن بتفاعل معه. في بعض الروايات إن الإنسان لما بيقرأ القرآن كثير هو شاب يختلط القرآن بلحمه ودمه وعظمه، والقرآن يطالب به يوم القيامة يقول: يا ربي هذا كان مهتما بي في الدنيا وأنا أريد أن أشفع له في الآخرة. الإكثار من عمل، المداومة على عمل، ليش خير الأعمال أدومها وإن قل؟ مش المهم إنه واحد يقرأ له شي كلمة مرة مرتين ثلاثة وانتهت القصة، ما بصير في حالة له، ما بيتفاعل مع هالعمل، وبالتالي النتيجة المطلوبة ما بتحصل. هذا أولا. ثانيا، لا نستغرب أبدا إذا كان لبعض الأمور لسورة معينة من القرآن، لدعاء معين، أثر كبير جدا. والد العلامة المجلسي يقول: أنا كنت أتصفح كتاب في الأدعية، كان هو منقي أدعية ومسجلها على دفتر حتى لما بده يقرأ دعاء بيقرأ من هالأدعية المختارة. لا، نفس العمل بدلنا على اهتمام خاص، مثل ما واحد مثلا بيكون حريص أنه يكون عنده ساعة، هذا الإنسان حريص أنه يكون عنده دفتر في أدعية، وأكثر من هيك، أكثر بكثير، يعني من الأمور اللي لازم تكون معه على طول. والد العلامة المجلسي بيقول: مرة أنا عم بتصفح دفتر الدعاء وقع نظري على دعاء صغير لكن معناه كبير ومهم، فدعوت هذا الدعاء، دعوته، الدعاء مش متذكر الآن لفظه لكن فيه بمضمون: الحمد لله بعدد الشجر والحجر، الحمد لله بعدد ما خلق من البشر، وما شابه، يعني أمور بدها حساب وتعداد. هذا الدعاء يقرأ كل ليلة جمعة، بيقول: ليلة الجمعة القادمة أردت أن أقرأ الدعاء. والد العلامة المجلسي كان من أصحاب المكاشفات، وهو ممن يأمر الإمام القائد بقراءة كتبه، بيقول: ليلة الجمعة القادمة أردت أن أقرأ الدعاء، وإذا بمناد ينادي من سقف الغرفة، بيسمع الصوت من السقف: إن ملائكة الله لم يفرغوا بعد من إحصاء ثواب قراءتك لهذا الدعاء في الأسبوع الماضي وأنت تريد أن تشغلهم بحساب جديد؟
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
هناك أمور نحن نستغرب أن يكون لها هذا الثواب الكبير، بس هي هيك، يعني في تركيب معين لعالم القيامة ولعالم الآخرة هذا الدعاء له تأثير. ممكن يكون دعاء فيه الاسم الأعظم ونحن مش عارفين اسم الله الأعظم، ونحن مش عارفين. بعض المرات قد يكون عمل صغير لكن له تأثير كبير، من قبيل أنه مثلا مواد كيميائية بتشوف أنه هذه هل هالأدوية تقتل واحد، بتقتل واحد. تأثير الأدعية، تأثير الصور شيء لا يخضع لمعرفتنا ولا لقوانيننا. إذن من التغريب ومن الانبهار بمفاهيم الغرب ومفاهيم المادية أن يرفض الإنسان الثواب الكبير على عمل صغير، علم ذلك عند ربنا عز وجل. سورة ياسين لها هذا الثواب الكبير، ولم أورد هنا كل التفاصيل المتعلقة بسورة ياسين، لأن الدخول في بعض تفاصيل سور القرآن الكريم يحتاج إلى عدة أحاديث، ولكن ذكرت مصدر هذه الأمور ليرجع إليها من أراد. سورة ياسين بالمناسبة لتستعمل أيضا، تقرأ لقضاء الحوائج، يعني يقرأ الإنسان سورة ياسين مرة ويقول بعدها 70 مرة سلام قولا من رب رحيم، هذا أمر نافع لقضاء الحوائج. سورة البينة عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة الذين كفروا لم يزل محفوظا من الشك والكفر أبدا حتى يموت، فإذا مات وكل الله به في قبره 1000 ملك يصلون في قبره ويكون ثواب صلاتهم له، ويشيعونه حتى يوقفوه موقف الآمنين عند الله عز وجل، ويكون في أمان الله وأمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سور القرآن الكريم كما يفهم من الروايات ومن كتابات علمائنا ومن كلام الزهاد والعباد، كل سورة هي عالم خاص وبناء متكامل، وهناك من الملائكة من هو موكل بهذه السورة. يعني ممكن بعض السور يكون في عدد كبير من الملائكة موكلين بها السورة، يعني إذا واحد قرأ هالسورة كذا ففي إله أجر معين، الأجر يكتب سجله الملائكة. إذا قرأ هذه السورة وهو في ضيق يفرج الله عنه، الموكلون بهذه السور يتصرفون. حتى أن بعض العباد يقولون نحن رأينا، أنا شخصيا سامع من ناس شايفين بيقول أنا شفت الموكل بآية الكرسي، مثلا الموكل بآية الكرسي رأيته. مش بس سور القرآن الكريم لها كيان وشخصية متكاملة، وإنما هناك آيات من القرآن الكريم لها هذه الشخصية المتكاملة. سور آية الكرسي مثلا، أو آخر آية في سورة الكهف، هذه الآية تقرأ إذا أراد الإنسان أن يستيقظ في وقت محدد. الشيخ البهائي رضوان الله عليه يقول هذه من المجربات العجيبة، والآن جربتها وما أخطأت معي أبدا. سيد محسن الأمين بتذكر بيقول كمان أنا جربتها. بشكل عام مجربة ولها هذا الأثر، إذا كان شخص بيجربها وما بتضبط معه بيكون في مانع منه. المهم أن يكون التفاعل قائما بين القرآن الكريم وبين من يقرأه. إذن السور القرآنية لها خصوصيات ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار. هنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة، لماذا لا نكون حريصين أن تكون كل تصرفاتنا على أساس ما في الروايات، من أكبر عمل إلى أصغر عمل، من الزواج الذي يستحب أن يكون في أوقات معينة ويكره أن يكون في أوقات معينة، إلى تقليم الأظافر، مرورا بالسفر، مرورا بارتفاع حائط البيت، إذا كان حائط البيت فوق 8 أذرع فإنه يسكن، يعني تسكنه الجن، ولذلك يستحب أن يوضع عليه إذا زاد عن هذا الارتفاع آية الكرسي، تكتب آية الكرسي. باب الدار ينبغي أن يكون عليه بسم الله الرحمن الرحيم لأنها تطرد الهم. هالأمور هذه ليش نحن ما بنشتغل على أساس؟ ليش التعليمات الصحية منكون حذرين جدا أنه نطبقها حتى ما نوقع بمخالفة صحية، بينما التعليمات الواردة في الروايات وهي أمور أساسية ومهمة جدا، علماءنا عادتهم أنه يلتزموا بأدق الأمور. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قلت لكم مرة أنه والد السيد المرعشي النجفي اللي موجود هلأ بقم شاف جنازة الشيخ الصدوق بعد 1000 سنة من وفاته، إجا سيل اتهدم القبر من الماء ووجدوا الجثة كما هي. بيقول والد السيد المرعشي: وجدت أن أصابع إحدى يديه قد قلمت أظافيرها، قص ظفير بإيد، وبالإيد الثاني مش قصصهم. شو السبب؟ بقول لأنه في رواية، وفعلا الرواية موجودة، أنه الإنسان مستحب يخلي قص ظفيره يوم الخميس ويخلي شيء للجمعة، فهو يوم الخميس قص ظفير إيد وتوفى قبل ما يجي يوم الجمعة وبقي كذلك. أو مثلا استحباب البقاء على طهارة، بعض الزهاد يصل به الأمر إلى حد انه بيخلي مي حد منه على الفرش، قريب من الفرش، حتى اذا فاء دغري يتوضى ما يظل فترة بدون وضوء. الكون على طهارة، انه واحد دائما متوضي، هي المسألة تسهم اسهاما كبيرا في تطهير الداخل وتزكيته. نحن لما منترك العمل على اساس المستحبات وعلى اساس ما في الروايات، وين منوصل؟ بصير تعاملنا مع بعضنا وعلاقاتنا وشغلنا على أساس مفردات ثقافية غير إسلامية. لكن لما واحد بيحط قدامه هدف أنه بده يشوف الروايات حول كل شيء، يعني عم يشتغل حتى يأصل عمله ومسلكيته بكل المجالات، دائما في رواية والله لا، خصوصا بمسألة المستحبات. مسألة المستحبات مثل ما قلت لكم المرة الماضية، ما في ضرورة أنه نتأكد من صحة سند الحديث. علماءنا رأيهم هذا، أنه باعتبار هذا مستحب يتسامح في دليله، بسموا القاعدة قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني التسامح في أدلة المستحبات. ليش نحن حريصين على الأمور والعادات والتقاليد الاجتماعية حتى بعض المرات ممكن تكون غلط؟ مثلا الآن الكنبيات ببيوتنا حريصين عليها، إذا واحد ما عنده كنبيات مش فارش، أو إذا واحد ما عنده غرفة نوم معثر، هذا حريصين عليها. طيب خلينا على الأقل بها المستوى من الحرص نكون حريصين على ما في رواياتنا ومستحبات. طريق الجنة هذا، هالأمور بمجموعها لما منشوف أنه بسم الله الرحمن الرحيم بتطرد الغم من البيت، يعني إذا لقينا بيت في مشاكل دائما ممكن هيك شغلة إلها أثر. قراءة القرآن في البيت شو تأثيرها على البيت؟ التعزية بالبيت شو تأثيرها على البيت؟ هالأمور بقلب بعضها البعض مترابطة. تقليم الظفر ليش هاليوم مش هاليوم؟ أمور الدنيا كلها مترابطة. شو الترابط الموجود بين ظهور السكتة القلبية والزنا؟ إذا كثر الزنا ظهر موت الفجأة. شو الترابط بيناتهم؟ شغلة ما بنعرفهاش نحن، وممكن يكون الترابط أكثر من ترابط بين فاعل لهذا العمل القبيح وبين قلبه هو، قد يكون الترابط بين وجود هذا العمل بالمجتمع وبين قلوب الآخرين. ترابط القائم في الكون سره مش بإيدنا، مفتاحه مش بإيدنا. نحن متعبدين مسلمين، لازم نرجع على النصوص، نشتغل على أساس. ليش المستحبات مرفوضة؟ يعني على الحف دائما، واجب هذا واجب. مثلا واحد بيقول له اعمل هالشغلة، بيقول له واجبة، بيقول له لا، قال له خلص أنا الواجب أنجا أقوم فيه. اللي بيعمل هيك ما بيقوم بالواجب، ما بيقوم بالواجب. المستحبات سياج. إذا واحد بتصور أنه بس يقوم بالواجب والباقي مش مطلوب منه، الواجب ما رح يقدر يقوم فيه. مستحبات باب كبير، المكروهات باب كبير، التقيد بهالأمور بدل أنه الإنسان عن جد مسلم متعبد. أما أنه واحد طريقة استعماله للريحة، طريقة لبس التياب وطريقة رواحه وطريقة مجيئه كلها طرق فرنجية، وبعدين بيصلي مسلم. في ثقافة متكاملة، الإسلام ثقافة متكاملة، هو بديل في كل مجالات الحياة. المفروض أن نلتفت إلى هذه الناحية. سورة إذا جاء نصر الله والفتح، عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ إذا جاء نصر الله والفتح في نافلة أو فريضة جاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره، فيه أمان من جسر جهنم ومن النار ومن زفير جهنم، فلا يمر على شيء يوم القيامة إلا بشره وأخبره بكل خير حتى يدخل الجنة، ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنى ولم يخطر على قلبه. تجربة هالأمور مجانية. إذا جاء نصر الله والفتح، واحد يقراها بصلاته عطول وكأنه شيء مكروه مش مستساغ أن تخلو صلاة الإنسان دائما من سورة إذا جاء نصر الله والفتح. يعني المفروض أنه في بعض الصور الواحد بده يكون دائما عم يقراها بصلاته، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء نصر الله والفتح، وخصوصا قل هو الله أحد. قل هو الله أحد ينبغي أن تكون في الصلاة. في بعض الروايات من قرأ في صلاته دائما لفترة بغير قل هو الله أحد يخاطب: يا هذا لست من المصلين. إلى هالحد، يا هذا لست من المصلين. قل هو الله أحد ثوابها عظيم جدا. اقتربت الساعة، عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة اقتربت الساعة أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنة. هذه الروايات هي التي وجدتها في تصفح للمصدرين الذين ذكرت، ولا بأس هنا بوقفة مع ثواب القرآن، قراءة القرآن الكريم ككل، بمناسبة الحديث عن تجسم بعض صور القرآن في القبر. الحديث هذه الوقفة تشمل إن شاء الله فضل قراءة القرآن الكريم وكيفية القراءة، ثالثا القرآن وبيوت المسلمين. هناك أحاديث كثيرة مشهورة تجنبت إرادها على أن أورد خلاصة الأحاديث الملفتة، الأحاديث الملفتة وبشكل مختصر. فضل قراءة كتاب الله تعالى، في عدة مصادر، في عدة الداعي وفي كتاب البحار ورد هذا الحديث، ولم يسمى اسم المعصوم الذي ينقل الحديث عنه، ولكن يبدو من بعض القرائن أنه الإمام الصادق عليه السلام. قال عليه السلام: قراءة القرآن أفضل من الذكر. إذا واحدنا بيسأل أنه أنا طيب بدي أبدي بعمل مستحبات، شو بدي أبدي بالذكر؟ وأي ذكر أفضل؟ بالصوم؟ شو أفضل شيء؟ هذا الحديث جواب: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصوم جنة من النار. يعني قديش تطلع قراءة القرآن بالنتيجة؟ إذا كان ما بعد قراءة القرآن بمراتب هو جنة من النار، قراءة القرآن كيف تكون؟ هي أفضل جنة واقية من النار. ابن فهد الحلي وهو من العلماء الذين يثني عليهم الإمام القائد حفظه الله يتحدث عن كون قراءة القرآن أفضل من الذكر، فيقول: الباب السادس في تلاوة القرآن، وهو قسم من أقسام الذكر، قراءة القرآن قسم من أقسام الذكر، وقائم مقام الذكر والدعاء. يعني واحد بيقرأ قرآن بيستغني عن الذكر والدعاء بنفس الوقت اللي عم يقرأ، مش انه بيستغني نهائيا عن الذكر والدعاء. قائم مقام الذكر والدعاء في كل ما اشتملا عليه من الحث والترغيب واستجلاب المنافع ودفع المضار، وسترى ذلك فيما يأتي. وزاد عليهما، يعني قراءة القرآن تزيد على الذكر والدعاء شرفا بأمور: الأول كونه كلام الله، الثاني أن فيه الاسم الأعظم، الثالث أنه ينبوع العلم. روي عن علي بن الحسين عليهما السلام: آيات القرآن خزائن العلم، فكلما فتحت خزانة فينبغي لك أن تنظر ما فيها. درجة قارئي القرآن يوم القيامة، نحن ممكن نتصور أن الشهداء هن أعلى شيء، لكن في مجال للتساؤل أنه قراء القرآن أعلى أم الشهداء، أو أنه حد بعضهم. طبيعة الحال إذا كان الإنسان يجمع فذلك وضع آخر، فضل آخر. الشهداء في عادة في الآيات وفي الروايات مكانهم يقترن بمكان الأنبياء والصديقين، ومكانهم عظيم، ولكن هذا الحديث الذي سأقرأه يريد أن يبين لنا عظمة مكانة القراء. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل القرآن في أعلى درجة الآدميين، في أعلى درجة الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم، فإن لهم من الله لمكانا. ترى ألا يخشى أن يكون القرآن بيننا مهجورا؟ وإذا شكاني القرآن يوم القيامة وهو أحد الثقلين، فماذا سأقول؟ القرآن يشكو إلى الله كما سيأتي إذا هجره الإنسان. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين. المصدر الأساسي، النص الأساسي للإسلام شو هو؟ شو القرآن الكريم؟ شو معنى انه واحد يقرأ له 50 كتاب لسيد قطب محمد قطب وفلان 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 والقرآن مش قاري مرة بعقل تدبر وتعقل؟ هذا إسلام؟ هكذا يدخل إلى رحاب الدين والإسلام؟ أم أن القرآن ينبغي أن يكون أساسا؟ أيضا حديث آخر في نفس المصدر الذي ذكرت أن الحديث السابق يبدو أنه منقول عن الإمام الصادق عليه السلام، قال عليه السلام لقارئ القرآن بكل حرف يقرأه في الصلاة قائما. إذا كان عم يقرأ بالصلاة هو واقف، بكل حرف 100 حسنة، وقاعدا 50 حسنة، ومتطهرا إذا كان على وضوء أو على طهارة في غير الصلاة 25 حسنة، وغير متطهر 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل له بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. واحد بيقرأ ألف لام ميم بيأخذ 30 حسنة قراءة القرآن. الإنسان الذي يريد أن يكون رصيده في الثواب كبيرا، هل يصح أن يهمل قراءة القرآن؟ الآن بيجي ما يشير إلى الشيء اللي راح أقوله الآن. القرآن الكريم نور، واحد يقرأ بالقرآن بالمصحف، ها النور عم يجي على نفسه باستمرار، دائما بيتطهر. أدران الذنوب، ظلمات الذنوب بتروح. كذلك تعزي سيد الشهداء سلام الله عليه، لأنه سيد الشهداء قضيته هي القضية المركزية للثقل الثاني، العترة، القرآن والعترة، القرآن والتعزية. طبيعي جدا أن يكونوا وسيلتين لتزكية النفس. في حديث عن الإمام السجاد عليه السلام يشترك مع الحديث المتقدم في بعض ما تقدم، ثم يرد فيه قوله عليه السلام: فإن استمع القرآن، إذا واحد مش عم يقرأ عم يتسمع القرآن، فإن استمع القرآن كان له بكل حرف حسنة. هنا أريد أن أشير إلى عدم تأدبنا بشكل عام مع القرآن الكريم. مجالسنا شيء طبيعي جدا أن يقرأ القرآن وتفتح مشاريع الحديث، الأسئلة، قرآن عم ينقرأ، قرآن كلام الله، إذا الحجب فلان عم يحكم نسكت، الله عز وجل هذا كلامه، مش معقول. الإعراض عن الروايات يجعلنا نسلك مسلكية غير إسلامية أبدا أبدا. كتاب الله واحد عم يسمع أنه في إنسان عم يقرأ كلام الله، بتضيع لما بقوله كلام الله عظيم. عن جد كلام الله عظيم، مفروض أنه واحد يكون متأدب لما بينقرأ القرآن الكريم. يلحق بهالباب هذا وضع المساجد عنا، عدم النظافة، عدم الاهتمام فيها، اللعب بالمساجد، واحد فيه تعبيت الله عز وجل كيف بده يكون. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة. هنا أشير بمناسبة الحديث عن قراءة القرآن في الصلاة، أشير إلى صلاتين، صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأ فيها الإنسان، هي كصلاة جعفر الطيار، ولكن بدل ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، كمان 15 مرة بعد يعني هو واقف، وعشرة هو راكع ببقية الأماكن، مثل صلاة جعفر الطيار موجودة، صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجودة بأول مفاتيح الجنان صوب أعمال يوم الجمعة. هذه الصلاة خلي واحدنا يحط بباله أنه بالشهر بده يصليها مرة، منيح الشهر مرة، بالست أشهر مرة، خلي بالسنة يصليها مرة، بس المهم انه واحد يحاول يجرب انه يصلي له شي صلاة معقولة، صلاة المستحبة، حتى يشوف انه اذا كان الصلاة المستحبة كان يصليها الرسول صلى الله عليه وآله هيك، صلاة الواجب كيف. لما واحد بيصلي هالصلاة يا اخواني واخوات كم مرة بيصير يشعر انه طبيعي جدا يتأنى بالصلاة العادية، لكن لما واحد ما بيصلي هالصلوات أبدا كيف بتكون صلاة العادية؟ هذه صلاة أخف منها صلاة أمير المؤمنين سلام الله عليه، كمان موجودة بأعمال يوم الجمعة وحواليها بمفاتيح الجنان. كيف شكلها؟ ركعتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 50 مرة، 100 مرة قل هو الله أحد، بيقراهم بالصلاة، لأنه قراءة القرآن في الصلاة أفضل. في صديق حدثني وقول أنه كان مداوم على صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بقول وصل لمرحلة ما بيشعر بثقل جسده أبدا، وكأنه هالثقل الجسدي كيف مثلا لما واحد تقى همته ثقيل وفيش محرك حاله، بوقت تاني بيكون نشيط، شو راح منه؟ راح منه وزن؟ ما راح وزن، في أمور غير مرئية هي اللي كانت عاملة فيها هيك، في أوضاع ممكن يكون بعضها نفسي. الإنسان إذا داوم على مسألة العبادة حقيقة يشعر بالفارق في نشاطه وهمته. في أغلال يا إخوان ويا أخوات بتخلص منها، في قيود يفلت منها القيود. أحد العلماء بتفسير غير متداول اسمه بيان السعادة، تفسير كبير جدا 4 مجلدات يركز على مسألة تزكية النفس. بيقول الأعمال اللي بيعملها الإنسان في الدنيا هي نفسها اللي بتتجسد في الآخرة. مسألة تجسم الأعمال لأني بصددها بشكل عام، هي نفسها اللي بتتجسد. كيف؟ بيقول السلاسل اللي بالآخرة اللي بصير حكي عنها بالآخرة، السلاسل هالسلاسل موجودة بالدنيا هون لكن نحن ما بنشعر فيها. كيف موجودة بالدنيا؟ بيقول لما واحد بيشعر انه في شيء عم بيشده نحو هالحرام الفلاني، في شيء عم بيقول له اغتاب فلان احكي عنه، في شيء تاني عم بيقول له لا لا تغتاب الغيبة حرام، بس اخر شيء الجهة اللي عم تقول له لا اغتاب بتشده للغيبة. هذه سلسلة شدته، هالسلسلة موجودة هون بالدنيا بس مش مبينة، مش مبينة، وتظهر هذه السلاسل في الآخرة. سلسلة بتشد نحو الغيبة، سلسلة نحو الحرام الفلاني، سلسلة نحو النظر الحرام، سلسلة نحو العقوق. السلاسل موجودة، الأغلال موجودة، يضع عنهم إصرهم والأغلال، الأغلال موجودة الآن ولكن لا نراها. الإنسان إذا كان عليه هم معين، هم مثلا خشي الفضيحة من أمر، ما بيشعر كأنه في ثقل عليه، ثقل كبير، فإذا زال هذا الخوف بيرتاح، يتنفس الصعداء. هي المسائل موجودة حقيقة بس هون ما ترى، ترى في ذلك العالم من قبيل الأشعة اللي ما ممكن أن نراها بالعين المجردة. في أمور لابد أن تكون أجهزتها قائمة بذاتها لكي ترى. في المحجة البيضاء كل عين، يقول كل عين يمكن أن ترى. الله عز وجل لم يزودنا بعين لا يمكن أن ترى هذه الأمور، زودنا بالعين التي يمكن أن ترى، ولكن وضعنا عليها من حجب الذنوب ما يجعل على العين غشاوة لا يمكنها أن ترى مع هذه الغشاوة. يمكننا أن نسمع الموتى دائما، بس واحد يمر من حد الجباني الموتى بينادوا بعيطوله يلي مارق من هون استعد لآخرتك، لكن نحن ما بنسمع لأنه نحن أصرينا أن يكون في آذاننا وقر. تحجبنا الذنوب. إذن الأعمال اللي بتتجسد يوم القيامة، الأعمال موجودة مع الإنسان هون. يعني الإنسان إذا الآن كشف عن عين أحدنا ونظر بعين البصيرة يرى أن هذا الإنسان هو كل أموره المتعلقة به. هؤلاء جماعة الزهاد والعباد لما بيشوفوا واحد بيقولوا له أنت بتاريخك عامل هيك، شو عرفهم هول؟ هي المسألة مش كتير دقيقة، هي مسألة تعتبر عادية جدا أنه واحد بيشوف هذا الشخص شو عامل. في رأي لبعض علمائنا أنه كل واحد في معه حد منه جسم مثالي، صورة مثالية. كيف مثلا لما بنشوف الصورة وعكسها في معه شيء، هذاك الشيء الثاني تظهر فيه حقائق الإنسان. الأمور هذه مش من الغيب بمعنى أنه لا يطلع عليه أحد من الناس أبدا، لا، من الأمور اللي غائبة عن أبصارنا ولكن يمكن أن ترى. كيف نقرأ القرآن؟ طبعا قراءة القرآن بدون تدبر أمر مرفوض. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: من قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. إنه عندكم القرآن وفيكم تقروه وبعدين واحد يدخل النار، هذا مش كين عم يهتم أصلا بكتاب الله، كين عم يستهزئ بكتاب الله والعياذ بالله. قراءة القرآن ينبغي أن تكون من المصحف، حتى إذا كان واحد حافظ سورة، يعني مثلا الحمد مش دائما بنقراها، اذا واحد حد منه قرآن وبده يقرا فيه يفتح على سورة الحمد يطلع فيها ويقرا، لانه القرآن نور مثل ما اشرت، وهذا النور ينعكس على باطن الانسان. لاحظوا الروايات او بعضها بهالمجال. عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، اني احفظ القرآن عن ظهر قلب، هنيئا له، فاقرأه عن ظهر قلبي افضل او انظر في المصحف؟ قال: فقال لي: لا، بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة؟ النظر في المصحف عبادة. وعنه عليه السلام: من قرأ في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه ولو كانا كافرين.
أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى بالنبي وآله. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا إلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء بيت الله الحرام، وإلى جميع موتانا المؤمنين، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على